برنامج هموم عراقية مع ضياء حسون.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير. أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يوم السبت عن مناقشته مع نظيره السويسري مسألة الأموال العراقية المجمدة بالبنوك السويسرية. وقال حسين في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسياس في العاصمة بغداد أنه سعيد بالزيارة التاريخية لوزير الخارجية السويسري إلى بغداد، مضيفا تطرقنا إلى الأموال العراقية المجمدة بالبنوك السويسرية ومسألة إعادة فتح السفارة السويسرية في بغداد، وأوضح ناقشنا قضايا الهجرة على المستوى السويسري والأوروبي ووضع حل للاجئين أو طالبي اللجوء، مؤكدا أن لسويسرا دور مهم في خلق حالات الاستقرار، مشيرا إلى توقيع مذكرة تفاهم بين العراق وسويسرا. من جانبه قال وزير الخارجية السويسري أن هذه أول زيارة لوزير خارجية سويسرا إلى العراق على الإطلاق، مبينا أن زيارتنا لبغداد لن تكون الأخيرة. وتابع: سأجري جولة في لبنان والأردن بالأهداف نفسها التي تدعم الاستقرار، مؤكدا السعي إلى إقامة علاقات صحيحة بهدف إعادة الاستقرار للمنطقة. وأشار وزير الخارجية السويسري إلى دعم إصلاحات العراق. ولمناقشة هذه الزيارة وأبعادها الاقتصادية ينضم معنا من بغداد الخبير الاقتصادي الدكتور حيدر عصفور. مرحبا بكم دكتور حيدر ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج هموم عراقية.
أهلا وسهلا بكم.
مرحبا بكم مرة أخرى دكتور حيدر. زيارة لوزير الخارجية السويسري إلى العاصمة العراقية بغداد، هذه الزيارة تعد أول زيارة لوزير خارجية من سويسرا. بحثت هذه الزيارة جوانب التعاون الاقتصادي والسياسي بين العراق وسويسرا وكذلك موضوعة الأموال المجمدة، هل هنالك تحرك أوروبي جاد نحو العراق في مواضيع الاستثمار؟
نعم، العراق بيئة واعدة مشجعة على الاستثمار ومحتاج لمختلف المشاريع، وهناك توجه حاليا دولي نحو العراق، فمثلا السعودية من جانب والأردن ومصر ولبنان وغيرها من الدول، جميعها تبحث عن السوق وعن الاستثمارات داخل العراق، وكذلك الدول الأوروبية مثل سويسرا وغيرها. لا يخفى على الجميع الأموال التي هربت من العراق والتي تقدر بأكثر من 300 مليار، وفترة قبل وفاة الشلبي حدد الأموال أكثر من 300 مليار، حدد أنه 75 مليار ممكن استرجاعها والبقية ممكن تسترجع وقسم من أدها صعوبة الاسترجاع. فالعراق حقيقة بلد يعاني من الفساد، يعاني من قلة الخدمات، يعاني من كثير من المواضيع الأخرى، ويفترض بالحكومة العراقية أنها تتجه إلى الدول المتقدمة باتجاه الغرب، وباتجاه هذه الدول سيعطي نتائج واستثمارات وفوائد أكثر للعراق، ونحن نبحث دائما عن الفرصة الأفضل.
دكتور حيدر، هذه الأموال المجمدة في سويسرا هل كانت مهربة بعد الغزو الأمريكي للعراق أم أموال للنظام السابق؟
كانت هناك أموال للنظام السابق، وحاليا أموال أغلبها هي تعود إلى مسؤولين حاليين، وليس فقط في سويسرا لكنه في مختلف دول العالم هناك أموال. حددت هذه الأموال بحدود، قسمها إلى أربع أقسام: قسم حدود 75 مليار ممكن استرجاعها مباشرة، وقسم آخر أيضا 75 تقريبا ممكن استرجاعه بعد أشهر إذا ما تابعه تمت المتابعة عليهم لأنهم سجل بأسماء شخصيات أخرى أقارب أو غيرهم، و75 أخرى ممكن أنه بعد فترة من الزمن ممكن أنه تسترجع بعد المتابعة، أما القسم الأخير فهو أموال مصروفة ولا يمكن استرجاعها. لكنه هي بشكل عام تقدر الأموال بحدود 300 إلى 350 مليار دولار، وهذا رقم كبير جدا بالنسبة إلى ميزانية العراق، ومعروف أنه الأحزاب والسياسات وكثير من الشخصيات هي وراء هذه الأموال وتعطل استرجاع الأموال، وكلما حاولت لجنة اقتصادية أو جهة معينة استرجعها أما أنه تلاقي عراقيل أو يختالون الشخصية مثل ما حصل مع الشلبي وغيرهم. ف فالعراق ملف الفساد فيه ملف كبير جدا ويعاني منه، والأحزاب تتقاسم السلطة وتتقاسم الأموال وتتقاسم السياسة. هذه يعني صورة عامة على الموضوع، ونتمنى أنه يكون المستقبل أفضل للعراق.
دكتور حيدر، وما مدى جدية حكومة السيد الكاظمي في متابعة الأموال المهربة هذا من جهة، من جهة أخرى وما مدى ثقة الدول الأوروبية بالحكومة العراقية لغرض إرجاع هذه الأموال؟
حكومة الكاظمي لا أظن أنها جادة باسترجاع الأموال، لأن حكومة الكاظمي هي تشكلت من الأحزاب وبموافقة الأحزاب وبدعم من الأحزاب، فهي جزء من الأحزاب وهي غير جادة. وحتى أنه الاتفاقات الاقتصادية مع دول، عندما ننظر إليها، ومثلا هذا آخر اتفاق اللي هو مع لبنان، ننظر أنه ميزان الاتجاه هو بجانب لبنان. مثلا إذا ما حسبنا أنه يقدم العراق نفط حدود 500 طن يوميا، ولبنان تريد أيضا زيادة عليه، والعراق يستحصل مثلا الخدمات الطبية، إذا ما نظرنا إلى الموضوع برمته نجد أنه الميزان يميل إلى كفة لبنان 99%. فهو اتفاقات غير عادلة وغير منطقية، كذلك مثلا الاتفاقات مع الأردن وغيرها. فالحكومة بشكل عام حاليا بدت أنه تتضح الصورة تجاهها بأنهم حكومة غير جادة بالإصلاحات الاقتصادية وغير جادة بالنهوض بالشكل الصحيح، وخططها الاستراتيجية هي مجرد خطط إعلامية غير واضحة، وكثير من الانتقادات عليها حاليا في الشارع. فبشكل عام لا توجد هناك بوارق جيدة للاقتصاد، لا يوجد تخطيط وإدارة للأموال، فأفضل من المال هو إدارة رأس المال، ونحن لا ننظر لإدارة رأس المال بالشكل الصحيح، وهذا ما نعاني منه منذ 2003 ولحد اليوم.
ومع ذلك تطلق حكومة الكاظمي العديد من التعهدات والوعود فيما يخص الجانب الاقتصادي، آخرها كان هنالك إعلان عن بدء عملية إصلاح مالي لتقوية وحماية الاقتصاد، وزيارة وزير الخارجية السويسري إلى بغداد. هل يمكن ربط الموضوع بأن بغداد تطلب استشارة الدول الأوروبية فيما يخص عمليات الإصلاح الاقتصادي؟
أستاذ العزيز، الإصلاح الاقتصادي معروف ومعروف طرقه، وجميعنا نحاول وننبه إلى طرق الإصلاح وإلى دعم القطاع الخاص وغيرها حتى تكون هناك فرص العمل وفرص الإنتاج، لكنه نجد أنه تصرفات عكسية، والخطط التي تطلقها هي خطط واهية. فمثلا نحن بدل أن ندعم الصناعة العراقية فإننا نرفع كافة الضرائب والرسوم للمنتجات الأردنية، وكذلك هناك اتجاه لنفس الشيء للمصرية واللبنانية. فالعراق يصبح بيئة مفتوحة ولا حماية له للمنتج المحلي، وهذه لا يشمل فقط الصناعة وإنما الزراعة وغيرها. هناك أيضا الاتفاقات التي تحدث ونصوصها، مثلا هي هذه الاتفاقية الطبية، مثلا تدريب الكوادر وغيرها، فممكن أنه تحدث هذه الاتفاقية مع دول متقدمة بالطب، ولا سيما نحن لدينا مثلا الولايات المتحدة شريك استراتيجي للعراق، وبريطانيا ودول أوروبية متقدمة مثل سويسرا وغيرها، فلماذا نلجأ إلى دول هي تعاني؟ فمثلا العراق يطلق حزمة من الدعم إلى لبنان، وهذه الحزمة بدأت من الصيف في تموز 2019، وهذه كلها والعراق يعاني، وهذه الورقة البيضاء التي هم يسمونها إصلاحات اقتصادية، إذا ما نظرت إلها ستجد إنها مجموعة من الضرائب والرسوم مفروضة على المواطنين، مثلا تقليل قيمة العملة دون وجود خطة ذكية لدعم القطاع الصناعي والقطاع السياحي وغيرها والزراعي. نفس الوقت بدل أن تدعم هم يفتحون بدون رسوم بدون حماية بدون أي قيود للمنتجات المصنعة خارج العراق حتى تدخل العراق وتدمر الصناعة العراقية بشكل كامل، وهذا ما وضحه اتحاد الصناعات العراقي بتصريحات غاضبة اتجاه هذا الموضوع. الجانب الآخر، إذا ما نظرت إلى أنه النفط الذي يباع إلى لبنان ضمن هذه الاتفاقية يدخل إلى المصرف اللبناني ويحسب بالليرة اللبنانية والتي هي ليرة ضعيفة، وسعر القيمة بالبنك اللبناني يختلف، حتى مجرد يدعم لبنان، في حين أنه العراق يعاني من الفقر وأكثر من 6 مليون عاطل حسب وزارة التخطيط، والأرقام حقيقة يعني أقل من الواقع، ولا توجد مثلا أي دعم للمواطن العراقي واللي يعاني من الكورونا والحظر وغيرها من الأمور الاقتصادية السيئة جدا، والفقر يزداد بالعراق بصورة كبيرة، في حين أنه المسؤولين يزدادون ثراء والأحزاب تزداد ثراء، وكل همهم أنه الانتخابات وما يحصلوه من أصوات لأجل أنه يستحصلون على المكاسب. وهناك أناس في هذا البلد لا يجدون قوت يومهم، وبعضهم يأكل من بقايا الطعام وكثير من الملفات. فالعراق يعاني من نقص الخدمات، لا تجد شارع مبلط بصورة صحيحة بالعراق، لا تجد بنى تحتية حقيقية، لا تجد تخطيط، لا تجد دعم، لا تجد فرص عمل للمواطنين. الخريجين لا يوجد لديهم وظائف، لا يوجد لديهم أعمال خاصة، الأعمال الخاصة والعمل متوقف، 4 أيام بالأسبوع عمل و3 أيام توقف، والعمل محدد يعني ساعات العمل محددة بالنهار. فمثلا نحن نصف اليوم 12 ساعة باليوم هي توقف، بالإضافة إلى 3 أيام عطل، هذه كلها بصورة عامة تأخير، بالإضافة إلى التأخير بالطرق وبالازدحامات وبغيرها والروتين والبيروقراطية الصعبة والتعقيدات بالأمور الإدارية والفساد الإداري. فالعراق بلد يعاني كثيرا دون وجود حلول ودون وجود شخصيات قيادية تستطيع أنه تسيطر على هذه الأمور. فالشخصية القيادية تأتي من الأحزاب، والأحزاب لديها أجندات تتفق عليها الأحزاب ضمن فائدة لكل الأحزاب وضمن أنه يرضي الأحزاب بالموضوع. فالعراق نرى أنه مستقبله مستقبل مظلم ولا يبشر بالخير.
نعم، الخبير الاقتصادي الدكتور حيدر عصفور، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد. شكرا جزيلا لكم دكتور حيدر.
شكرا جزيلا لكم، تحية لكم مرة.